بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. وهذا هو اللقاء السادس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات بينا منزلة هذا الشهر الفضيل المبارك، شهر رمضان. ثم بدأنا الحديث عن كيفية استقباله عند أهل الإيمان، وكان من أول ما يستقبل به رمضان التوبة إلى الله رب العالمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن التوبة وعن منزلة التوبة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان بالتوبة والاستغفار. وعلمنا أن التوبة هي الرجوع إلى الله رب العالمين، الرجوع إلى الله تعالى، والبعد عن الذنب والمعصية وعن الزلة وعن التقصير. وعلمنا أنها وظيفة العمر، فهي بداية الطريق، وهي وسط الطريق، وهي نهاية الطريق. لا بد أن تكون ملازمة للعبد في سيره إلى الله رب العالمين. لذا قال عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قال أيها المذنبون أيها العصاة، بل قال أيها المؤمنون، لأن التوبة هي وظيفة العمر للمؤمن وللكافر، للطائع وللعاصي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يخلو أبدا عن تقصير، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف أيضا على منزلة التوبة في نصوص السنة. الدرس الماضي تكلمنا عن التوبة في نصوص القرآن، في هذا اللقاء نبدأ نتعرف على قضية التوبة في نصوص السنة المطهرة. فهذا هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: أيها الناس، توبوا إلى الله عز وجل، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. وكان يعد للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفار، يعني في مجلسه الواحد يستغفر ربه أكثر من 70 مرة. وقال أيضا عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. الإنسان بطبعه فيه ضعف، بطبعه يقع في التقصير، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، إنما ما دون الأنبياء والرسل بشر يصيبون ويخطئون، فإن أخطأت فبادر بالتوبة حتى تنال الخيرية. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. يعني الأمة بأسرها داخلة في نطاق العفو من الله عز وجل، إلا من يجهر بالعصيان. فالجهر بالمعصية خطير، قد يعصي المرء ولكن معصيته ليست فيها جهر، بينك وبين ربك وسترك الله، هذا أقل من الذي يجاهر بالعصيان، لأن المجاهر للأسف يهون المعصية على الناس ويرغب الناس في الفعل، وقد يقتدي به الآخر فيتبع على تلك المعصية. مثلا الذي يدخن، الدخان فيه مجاهرة فيتضاعف الإثم. لماذا؟ لأن ربما الطفل الصغير يراك فيحاول أن يقلدك في ذلك، وبالفعل يقلدك ويقع في آتون المعصية بسببك أنت. ليه؟ لأن الدخان فيه مجاهرة بالذنب، هذه المجاهرة تخرج العبد من دائرة العفو. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي بيجاهر بأي معصية أخرى أيضا يدخل في نطاق عدم العفو. لذلك هناك فارق بين ذنب يفعل في الخفاء وبين ذنب فيه مجاهرة، هذا ذنب وهذا ذنب، لكن من حيث الاسم يختلف هذا عن ذاك، لأن الذي فعل في الخفاء لا يتعدى ضرره، فلا يقلده الناس، لا يراه الناس، خلاص. لكن مش معناه تهوين هذا الذنب أبدا، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصي. لكن بنقول في قضية التعدي ده أخف من المجاهر، لأن المجاهر يراه الناس وقد يقلده الناس وقد يتبعه الناس على هذه المعصية فيحملوا أوزارهم. لماذا؟ جزاكم الله خير. لأن من دعا إلى هدى، جزاكم الله خير، ويرضى عليك. ما في سكر، نحط احنا السكر لكن او حط ايديك بس في.
استغفر الله.
بسم الله. بارك الله فيك. فمن دعا الى هدى كان له اجر من اتبعه الى قيام الساعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. يعني حضرتك دعيت الى هدى، الى امر طيب، اتبعك الناس، كل من اتبعك على هذا الامر الطيب بتاخذ اجره، بتاخذ اجره الى قيام الساعه. وعلى النقيض، ومن دعا الى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها الى قيام الساعه، لا ينقص من اوزارهم شيء. لذلك قال تعالى: يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. ناخد الآية دي مع آية أخرى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف نوفق بين الآيتين؟ يعني الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، هتحمل ذنبك فقط. طب والآية الثانية دي: يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. قال لك: أيوة، لأن الأوزار التي يحملونها من أعمالهم، هم من دعوا الناس إلى الضلالة واتبعهم الناس، فهذا عملك أنت وهذا وزرك أنت، فتتحمل أوزار كل من اتبعك على المعصية أو على المخالفة. ودي خطورة يا إخوة في قضية المجاهرة وقضية الدعوة إلى الضلالة وقضية ترغيب الناس في العصيان. بعض الناس بيعتبروا المعصية فهلاوة ورجولة، يعني بعضهم مثلا بيعتبر إن السب واللعن ده دليل رجولة، يقعد يسب ويلعن في الملأ، صح؟ فيتبعه الناس، طفل يقلده عايز يبقى بلطجي زيه، خلاص كده، فبيتحمل حضرته الوزر ده كله. ليه؟ لأن هو اللي سن السنة السيئة دي. بعض الناس مثلا يجاهر بسب الدين عياذا بك اللهم، ومعلوم أن سب الدين ردة وكفر عن الإسلام، يعني من سب الدين كفر كفرا أكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. ده في ناس يا إخوة سب الدين ده في لسانهم يعني عادة، يصحى من النوم يسب الدين، أي حد ينكشه يسب له الدين، مصيبة كبيرة جدا. طبعا أمثال هؤلاء عقود زواجهم باطلة، وإذا ماتوا على هذا لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، بل ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يرثه مسلم ولا يرث هو من مسلم إن مات قبله مسلم من عائلته. ليه؟ لأن سب الدين ردة وكفر والعياذ بالله، فربما يقضي حياته كلها في الزنا والفحشة ولا يدري، مع زوجته التي كانت زوجة، لكن بسبه للدين فسخ العقد لردته والعياذ بالله. فبلاء عريض جدا جدا. هذا المجاهر بهذه الموبقات قد يدعه البعض في ميزان سيئاته عياذا بك اللهم. ومن المجاهرة بلغة العصر بقى في وسائل الاتصال الحديثة، فيسبوك والتويتر، وإيه كمان في إيه تاني، وإنستجرام بيسموه اسمه إيه؟ تيك توك. ماشي، وعمال تنشر انت حضرتك، اللي ينزل أغنية ورقصة شوف كم واحد سمعها وكم واحد عمل لها مشاركة، كلهم في ميزان سيئاته والعياذ بالله. وطبقة بقى يا إخوة بكرة يموت ويسيبها على الصفحة بتاعته باقية سيئات جارية، كما أن هناك حسنات جارية أيضا في سيئات جارية. حط صور نساء عراية على صفحته والبروفايل بتاعه، يبقى رجل وحد صورة واحدة ست عريان، طب ليه؟ عيب عليك، هذه معصية، كل من نظر إليها يأثم، وتتحمل أنت الوزر، لأن أنت اللي عانت على ده ويسرت الباطل ده للناس على صفحتك. اللي يكتب مثلا بعض المقالات فيها سب ولعن وطعن، تجد بعض الناس كده ما شاء الله صفحاتهم كلها أي مشكلة معاه مع زوجته يعرضها فين؟ على الفيسبوك. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيدة، وربنا يجيلك ويبتليك إن، ومش عارف مصيبة كبيرة، ويدعي على حماته ويدعي مش عارف على مين، مصيبة. طب ده مش مجال لعرض تلك المشكلات، يبدأ يفضح نفسه خلاص كده. إيه كمان؟ يبدأ يعرض صورة زوجته وصورة بناته، يا أخي الله يهديك، الله اتقي الله اتقي الله خلاص كده، ويعرض المأكولات وأصناف الحلويات على الصفحة بتاعته. طب ليه؟ العين حق، وبعدين يجي يشتكي، يا عم الشيخ حياتي ملخبطة، لازم تتلخبط ليه؟ العيون كثيرة تنظر، وقد يكون المحبون قليلين لكن الحاقدين كثيرون. بيشوف كم عين على صفحتك، لو في 3-4 محبين هيدعو لك بالبركة، لكن في مليون مش محبين ومبغضين، وبل في كثيرون محتاجون وفقراء وفي شدة، وانت عمال تعرض ما شاء الله 50 صنف من المأكولات، وفي ناس مش لاقية تاكل، واحد يخبطك عين والتاني يخبطك، وفي عين بتبقى عين بقرة والعياذ بالله، يعني عين قاتلة، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم العين حق، وقال العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يعني ايه؟ يعني ممكن عين تقتلك وتدخل القبر، وعين تخلي البعير النشيط الجميل ده يمرض ويدبع على طول، حطوه في القدر يلا خلاص بيموت بيفرفر. عين العين حق، في ناس عينيها صعبة، فبلاش الله يكرمك صور أولادك بلبسهم الحلو وصورة مراتك لا يجوز، وصورك انت كل شوية وانت مش عارف في نزهة فين وقاعد في حديقة فين، والناس بتموت تحت القصف في بلاد بعيدة، وأطفال بيموتوا من البرد، وناس مش لاقيين غطا في برد الشتاء، وانت ما شاء الله رايح لي مش عارف حديقة كذا النهاردة، وبكرة مش عارف منتزه كذا، وبكرة بتصيف في تركيا، ومش عارف ايه الحكاية، ايه الحكاية ده؟ مش وقته خلاص، بتتمتع بالطيبات، مش لازم اعرض على صفحتي. العين حق، خلاص. ودي آفات كثيرة جدا جدا، وبتجر معاصي وذنوب وأسام وآفات، وبعد كده نندم، والندم ما بينفعش. فبلاش تعرض المأكولات، ورمضان جاي والناس بتبقى فرصة بقى، ويحط لك الفطور بتاعه على الفيسبوك اللي مكون من 50 صنف. ها ادي التبولة، وادي الفنتوش، وادي الكبيبة، وادي مش عارف اللبنة، وادي مش عارف اسمه ايه، المقلوبة والمعدولة والملفوف وناس مش لاقية التمرة تفطر عليه. ما ينفعش، راعي مشاعر الغير. خلاص ده اكلك انت، احمد ربنا عليه واشكر ان ربنا من. خلاص، واذا قدرت تساعد المحتاج ساعد، وده في ميزان حسناتك. لكن بلاش العرض، بلاش العرض على الصفحة. الله يبارك فيك، الله يكرمك. خلي صفحتك منارة للخير. نصيحة جميلة تذكر الناس بالله، كلمة طيبة، تسبيحة، تهليلة، تكبيرة، تخلي الناس يرددوا الأذكار والبقيات الصالحات، خير وبركة. حديث نبوي يذكر الناس بالخير، آية قرآنية تعلم الناس حكما شرعيا. إنها بلاش بقى الحاجات اللي انت عارفها دي كلها، وبلاش بقى نتخذ من الصفحة كمان تقعد تلسن على الناس. زعلنا واحد في المسجد مثلا، تروح عامل له مقال، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اللي في بالي وانت عارف. طب ليه انت بتنتقم يعني على صفحتك ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، عيب عليك يا اخي، الله يكرمك. بدل ما تعفو وتصفح. طب حق يا عم الشيخ، طب بينك وبقول حسبي الله ونعم الوكيل، مش لازم تكتبها على الفيسبوك؟ انت تكتبها لمين يعني؟ ما تقولها لربنا وخلاص. مش هو تقول حسبي يعني ايه حسبي الله؟ يعني ربنا كفيني. طب بتكتبها على الصفحه ليه؟ قول حسبي الله بينك وبين ربنا وخلاص. مش لازم بقى كل شويه وتجد بعض الناس يقعد يشتم شتائم قبيحه. فده ما ينفعش يا اخوه، فنخلي بالنا وننصح اللي بيعمل كده، نقول له اتق الله، اتق الله في نفسك في بيتك. الله يرضى عليك يا تسنيم يا بنتي، الله يحفظك، بوركتي، بارك الله فيكم. إذن المجاهر ده مشكلته مشكلة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، نسأل الله السلام. فالذنب اللي في الستر يختلف عن الذنب اللي في العلن، العلن أشد. يعني هل يا مولانا يا شيخنا بتتضاعف السيئات؟ أيوة، عددا لا، كم مش كما كيفا، مش كل السيئات زي بعضها، زي الذنوب مش كلها زي بعضها، في ذنب كبير قوي وذنب صغير قوي، صح؟ أو ده سيئة أو دي سيئة، لكن هل دي زي دي؟ أبدا، دي سيئة سيئة ودي سيئة على قدها. كذلك السيئات ما بتتعددش، يعني مثلا ما يقولش الذنب ده بعشر سيئات، لو بسيئة واحدة، لكن مش كل السيئات مساوية لبعضها، في سيئة عظيمة قد تدخل الإنسان النار عمرا، وفي سيئة على قدها ممكن تدخل في نطاق العفو لأنها صغيرة مثلا. خلاص، لأن في مثلا الصغائر بتغفر باجتناب الكبائر، إنما الكبائر دي مشكلتها مشكلة، تجل توبة ورد مظالم وشغلانة كبيرة قوي. ولسه هنتعرف على شروط التوبة عشان نعرف يعني إيه كيف نتوب. فإذا المجاهرة دي مشكلة كبيرة جدا يا إخوة، فنحاول نبعد عن الذنوب اللي فيها مجاهرة، وكذلك الذنوب اللي في الستر. إنما ببين لك بس يعني الفارق بين هذه وتلك، إن المجاهرة صعبة جدا، إن التجاهل بالعصيان. إيه كمان؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوضح لنا أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وكفى بهذه منقبة. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على دبته بأرض فلا. واحد كان مسافر في الصحراء معاه الدابة بتاعته عليها طعامه وشرابه، مسافر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فأخذته سنة فنام، يعني هو في السفر نام في الطريق، فقام فلم يجد دبته عليها الطعام والشراب، بحث عنها فلم يجده، فجلس ينتظر الموت وهو في صحراء مترامية وعلى دابة زي بعير عليها الطعام والشراب بتاع الطريق. الدابة مشيت وعليها الطعام والشراب، يعني هيموت في صحراء، ما كانش بقى في وسائل اتصال ولا في محمول نتصل بحد يجي ياخدنا، ما فيش الكلام ده خالص، وفي صحراء مترامية الأطراف، يبقى الموت إيه؟ محقق. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: فآيس منها فجلس ينتظر الموت، فأخذته سنة، نام تاني، فقام من نومه فوجد دبته أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، حياته رجعت له فغلط. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا برحلته، أو كما قال النبي: يا الله. يبقى أنت لما بتتوب ربنا بيفرح، بيفرح أنك رجعت له وبعدت عن الذنب، فلازم تفرح ربنا ولا إيه؟ لأن معنى أنك تفرح ربنا، ربنا يغفر لك، ربنا يرضى عنك، ربنا يدخلك الجنة، لأن دي من لوازم الفرح. فالله يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن لوازم هذا الفرح الرضا والمغفرة وإدخالك الجنة. يا لها من كرامة إنك بس ترجع وتندم. وقال عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر، اتوضى يعني، فركع ركعتين ثم سأل ربه أن يغفر هذا الذنب، غفر الله له. وقعت الذنب، قم بسرعة اتوضى، وفي نفس المكان اللي عصيت ربنا فيه صلي ركعتين، قول يا رب اغفر لي الذنب ده، يغفر على طول. فاوعى تغلق باب التوبة مهما وقعت، خلاص الإنسان ضعيف، بيغلبه الهوى أحيانا، بتغلبه النفس الأمارة بالسوء أحيانا، بيغلبه الشيطان أحيانا، بيأثر عليه رفاق السوق أحيانا كثيرة، فبيقع. طب قوم بسرعة توضى وصلي ركعتين ولا تغلق الباب، وكل ما تقع ارجع تاني وتوب، اوعى تغلق الباب. كما قال بعض العلماء: إذا أذنبت في اليوم 100 مرة فتوب إلى ربك 100 مرة. ما تغلقش الباب أبدا اللي بينك وبين ربنا أبدا، لأنه لا ولن يغلق إلا في حالتين فقط: عند الغرغرة وانت نايم على فراش الموت، أو عندما تطلع الشمس من المغرب، غير ذلك الباب مفتوح. فإوعى أنت تغلقه بسوء ظنك بربك، يقول لك أصل أنا ما فيش فايدة فيا. مين قال لك ما فيش فايدة فيك؟ ده ربنا غني وربنا غفور وربنا رحيم، مهما فعلت من ذنوب قل الله أكبر، الله أعظم، الله عفو. ارجع بس انت بسرعة، اوعى تغلق الباب، واوعى تخلي حد يقنتك من رحمة الله، واوعى تخلي حد يأسك من التوبة. إذن التوبة يا إخوة وظيفة العمر، وظيفة العمر لازم نحرص عليها أول، وخاصة ونحن نستقبل مواسم الخيرات. يعني مثلا غدا الخميس المتمم لشهر رجب، الجمعة أول شعبان إن شاء الله. ومعلوم أن شهر شعبان هو الشهر اللي بترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فمحتاجين نسارع بالخيرات، وربنا جعله بمثابة النافلة لرمضان. رمضان صيامه فرض، يجي شعبان نافلة عشان تستعد لرمضان. النبي كان يكثر من الصيام في شعبان، فلما سئل قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما تصلوا عليه، صلوا الله عليه وسلم. يبقى نحاول نجتهد شوية في شهر شعبان في الصيام وأعمال البر وأعمال الطاعة والصدقات. ليه؟ لأنه بمثابة النافلة اللي بتهيأنا للقيام بالفريضة في رمضان، يبقى نجتهد في شهر شعبان ونبدأ نعلنها توبة نصوحا. ولسه هنتكلم عن التوبة النصوح. يعني ايه توبة نصوح؟ يعني توبة خالصة نقية صافية التوبة يا إخوة واجبة على الفور، ولا يجوز التسويف. بيعصى فلان ادعي لي ربنا يكرمني وبطل. طب هدعي لك وانت مصر على الذنب ازاي؟ يعني انت لازم تبدأ وتقلع عن الذنب ان شاء الله. سبحان الله، حاجة غريبة جدا دي. طب ما ربنا يا ابني شاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا يا ابني قال في كتابه والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا يا ابني قال في الكتاب ما جعل عليكم في الدين من حرج. ربنا يا ابني قال في الكتاب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تارك الصلاة يقول لك ربنا يهديني. طب ما بينده عليك كل يوم، انت اللي مش راضي. كل يوم 5 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ويكرر المنادي 2. أشهد أن محمد رسول الله، لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله والنبي اللي قال لك وصلوا كما رأيتموني وصل. وبعدين بنندهلك حي على الصلاة، يعني إيه؟ تعال صل. بيندهلك ولا لا؟ يقول لك لما ربنا يهديني هبقى صل. ما بيندهلك أهو. مين اللي رفض؟ أنت اللي رافض. بيقول لك تعال صل. وبعدين حي على الفلاح، تعال هنا الفوز والنجاح هنا، هتكرم هنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى دعوة هذا المسكين كاذبة، يقول لك لما ربنا يهديني. طيب ما ربنا أردك الهداية، وربنا بيندهلك، والكون كله بيذكرك، وجسمك نفسه بيذكرك بعظمة الله، ورغم ده انت اللي بتبعد، عشان ما تلومش بقى إلا نفسك يوم القيامة. عشان كده في الحديث القدسي عند الإمام مسلم في خاتمته قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي كنت بتسوف لما جالك ملك الموت وما توبتش، ويا ما ذكرناك وقلنا لك ارجع توب إلى الله عز وجل، اندم، ما كنتش بتسمع الكلام، كنت عمال تسوف. يقول لك وبيكبر دماغه كمان، هو دي حاجة يكبر فيها الدماغ؟ ده دي يتحطم فيها الدماغ لو كبرتها. شوف في ليلة المعراج يرى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رجلا وملك قائم عليه يضربه بالأحجار في رأسه حتى تهشم، يكسر له الرأس دي، ثم تعود كما كانت، ثم يعود لفعل هذا. فقال بما هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا مثل الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب ليه الرأس يا إخوة؟ قال العلماء لأن الذاكرة محلها الرأس، العقل في القلب، والذاكرة فين؟ اللي بتخزن في الرأس. فعن طريق التخزين ده أنت اللي سوفت ومردتش تتوب ومردتش تصلي، فانكسر لك الجزء ده اللي كان سببا في بعدك عن الله. الذاكرة اللي عمالة تبعدك دي، يا ما ربنا يهديني، مش بحكاية صلاة. امال بإيه؟ يعني مش بالصلاة، امال بإيه؟ بترك الصلاة؟ حاجة غريبة جدا سبحان الله. نقول لك لا، بالصلاة، لأنها أمر من الله، وأقيموا الصلاة. وفي الحديث وإن كان في سنده ضعف ومقال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إيه علامة الإيمان؟ إلا إني أشوف أعمال الإيمان فيك، تأثر فيك، بتقرأ القرآن ولا تتأثر، يبقى فين قراءتك للقرآن؟ بتسمع حديث النبي ولا تتأثر، يبقى فين سماعك لأحاديث النبي؟ ده حتى بعض طلاب العلم الكثير منهم مغبون في هذا الباب، يهتم بالنصوص فقط ولكن المعاني غير موجودة عنده. معاني النصوص غير موجودة. يعني مثلا في باب الاعتقاد، الطالب حافظ حديث النزول، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. أو كما قال النبي، الطالب حافظ ده اللي دارس عقيدة، أقول لك نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع. بس أحسنت، إنما معنى الحديث ده موجود فيك. يعني يا عم الشيخ، يعني هل قمت في نصف الليل صليت ركعتين وسألت ربنا؟ هل انكسرت لعظمة الله؟ هل بكيت من خشية الله؟ هل استقمت على أمر الله وأحسنت معاملة الخلق؟ ما هو ده معنى العلم. مش معنى العلم إن أنا أحفظ النص، لا، النص أثروا فيا إيه؟ أنا عملت ولا ما عملتش؟ مش حافظ نصوص وخلاص. ما غيرنا كانوا حافظين نصوص ولم يعملوا بها، فالقرآن وصفهم إيه؟ فكمثل الحمار يحمله أسفارة. أنت عارف أسفارة يعني إيه؟ يعني حمار وفوق ظهره مكتبة علمية كاملة ماشي بيها. هل الحمار يستفيد منها؟ لأنه حمار، صح كده؟ فالقرآن وصفهم بكده. ليه؟ لأنهم حرموا العمل بالعلم، فما كانش عندهم معاني العلم، كان عندهم النص لكن ما عندهمش المعنى. ودي الخطيرة جدا في العلم يا إخوة، إنك تحمل النصوص بلا أثر وبلا معنى. يبقى الحديث اللي بنذكره لك له معنى، لازم يكون في نفسك وتطبقه جوارحك، إن لم يكن فأنت لست من أهل العلم. وإن حفظت النصوص جميعها، يا ما ناس يقول لك من حملة القرآن وهم أبعد الناس عن القرآن، تجد ضلال ومنافق وكذاب وخائن ومغتاب ونمام. إيه ده، فين القرآن؟ عشان كده ابن القيم لما تكلم عن أهل القرآن وأهل هم أهل الله وخاصته، قال: وأهل القرآن هم العالمون به العاملون به، وإن لم تكن أو إن لم تحفظه صدورهم. يعني حتى لو مش حافظ في صدرك سورة من القرآن لكنك بتعمل بالقرآن فأنت من أهل القرآن. قد يحفظ الإنسان حروف القرآن جميعا في صدره لكن ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن، لأنه لم يعمل بالقرآن. ودي خطيرة يا إخوة، دي خطيرة جدا. يقول لك فلان من حملة القرآن، جميل، ربنا يحفظه، طب حاله إيه؟ عامل بالقرآن؟ لا، ده بيغتاب الناس وخائن، وربما يترك الصلاة، وربما يسيء للزوجة ولا يحسن معاملتها، وما بيهتمش بتربية الأولاد، ولا سمته على منهج القرآن، ولا أخلاقه على أخلاق القرآن. طب فين القرآن؟ فين هو القرآن؟ عجبني قوي جملة أحد العلماء عندما جاءه أب يقول: أبشرك يا شيخ، ولدي ختم القرآن. فابتسم الشيخ وقال: وما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية. مفهوم الكلام؟ حفظ يعني في مصحف في صدره. طب فين المصحف في الحياة بقى؟ هو بيعمل بالقرآن ولا لا؟ ده اللي احنا عايزينه، لأن المصحف موجود في المكتبة اهو، في القرآن ولا لا؟ في أي وقت أجيب وأقرأ القرآن؟ إنما القضية مش قضية حروف تكون في الصدر، عليكم السلام، القضية قضية عمل بالقرآن. يبقى أنا لما ابني يأخذ القرآن يجب أن يأخذ القرآن حرفا وعملا. ختم، جميل، العمل بقى بالقرآن يعني إيه؟ نقول له: حبيبي، ربنا يقول: وكونوا مع الصادقين. وانت حافظ الآية دي، أيوه، حالك إيه مع الصدق يا حبيبي؟ عمال يكذب على الأم ويكذب على الأب، صح؟ في أطفال كده يكثر من الكاذب. طب انت علمته العمل بالقرآن، ان يكون صادق، قل له كيف تحفظ قوله تعالى وكونوا مع الصادقين وانت بتكذب؟ يبقى انت كده بعيد عن القرآن. طيب ايه كمان؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله ده انت حافظ الآية دي وبتمشي في الطرقات عمال تنظر للنساء، يبقى فين الآية دي في حياتك؟ تفتح التلفاز وتتفرج على المسلسلات وعلى النساء العاريات، الله فين القرآن في حياتك أنت؟ فين الآية دي في حياتنا؟ يغضوا من أبصارهم فين؟ وهكذا. يبقى لازم نربي الولد على العمل بالقرآن مش مجرد حفظ الحروف. اوعى تفرح انه خد الحروف بدون عمل، تبقى مصيبتك مصيبة. ياخد الحرف مع العمل، عشان كده سيدنا عمر قيل انه اخذ سورة البقرة في 10 سنين. ايه؟ 10 سنين سورة البقرة بس؟ نعم. ليه يا عمر؟ كان يحفظ الآية من السورة ثم يتدبر معانيها ومقاصدها ثم يطبقها على نفسه يعمل بها ثم يطبقها على أهل بيته من زوجة وولد ثم يدعو الناس إليها ثم ينتقل إلى الآية الثانية. بياخذ العلم والعمل معا، مش علم فقط، لأن العلم لا قيمة له بغير عمل يا إخوة، لا قيمة له. يقول لك ده فلان حافظ، يحفظ ما شاء الله، ده حافظ القرآن يا عم شيخ، ده انت تسمع صوته ايه جميل، انما ده مش ده اللي يعنينا. اللي يعنينا اين هو من القرآن، فين القرآن في حياته، فين القرآن في البيت، فين القرآن في العمل. بيبقى عنده القرآن ويتغيب عن العمل بلا عذر ويقول لصاحبه بقى امضي لي ان انا حاضر، يمضي لك؟ ايه يا صاحب القرآن انت فين؟ عنده القرآن وموظف في مصلحة حكومية ويعطل مصالح الناس عشان بيقرأ قرآن. قال يجي رمضان روح كده في بلاد المسلمين في أي مصلحة حكومية تفضل واقف الموظف بس بيقرأ الربع بتاعه. ربع إيه؟ ربع إيه بتاع القرآن؟ أنت الله يهديك، قراءة القرآن نافلة ومصالح العباد دي واجب وعملك ده فرض. وابن عباس يقول إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. القرآن ده فين؟ في البيت لما تروح في وقت الفراغ، مش في وقت عمل واجب انت مطالب به. يقول لك بس هخلص الربع ده. ربع ايه؟ ده مش وقت ربع الآن، ده وقت مصالح العباد. وقس على ده الكتير يا إخوة، عنده القرآن وبياخد رشوة ويسميها هدية. وفتح دماغك يا عم الحاج، كل سنة انت طيب، رمضان بقى كل سنة انت طيب، يعني ايه عايز ايه يعني؟ يعني شغل طلع من جيبك، عايزين حق الشاي، شاي ايه؟ مصيبة كبيرة جدا. فين القرآن؟ فين القرآن اللي في صدرك هذا؟ فين المصحف اللي انت بتحمله؟ ألم ينهاك؟ ودي المشكلة الخطيرة يا إخوة، الفجوة بين القول والعمل. عنده القرآن لكن ليس من أهل القرآن. إذن لابد من العمل بالعلم. اتعلمت؟ هل العلم ده له معنى في حياتك ولا لا؟ هل أثر في سلوكك ولا لا؟ أثر في أخلاقك ولا لا؟ دي قيمة العلم، مش مجرد نصوص بنحفظها. لذا قال ابن مسعود عندما سئل عن العلماء قال ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. وقال ابن عباس العلماء هم الذين يخافون الله. يعني يخاف الله؟ يعني علمه قاده للعمل الصالح، لأنه يعظم ربه عز وجل، مش مجرد نصوص بتتداول. فكثير من طلاب العلم مغبون في هذا الباب، مشغول بالنص لكن لم يؤثر فيه النص، وما عندوش معنى النص، ولم يعيش النص سلوكا وعملا وخلقا. ودي المشكلة. يقول لك ده طالب علم، أين هو العلم؟ أين هو العلم؟ عشان كده لما سئل بعض العلماء عن نشر العلم قال إظهار السنة هو ده العلم، إن أنا أشوف فيك السنة في أخلاقك في سلوكك في عملك في معاملاتك في بيعك وشرائك في أخذك وعطائك، أشوف فيك السنة، أشوف فيك المنهج، لأن العلم له أثر. لابد أن يظهر في العمل وهكذا. إذن نقول إن التوبة على الفور ولا يجوز التراخي ولا التسويف. يقول لك ربنا يهديني، ما هو بيندهلك، أنت اللي رافض يا ابني، أنت اللي معاند يا ابني، ما تقولش ربنا يهديني وانت قائم على المعصية. اترك المعصية عشان ربنا يعينك على ده، قدم السبب، لأن الله تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لازم تبذل، لازم تقدم، لازم تكون أهلا للقبول، إنك تبعد عن الذنب وتهرب منه وتقبل على ربك وتتوب وتندم وتستغفر، وكل ما تقع قوم وقف تاني وتوب واستغفر وهكذا. طيب السؤال الآن، ما هي شروط التوبة؟ المكان ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا، وشروط التوبة محتاجة تفصيل. عندنا قريب من 6 شروط نحتاج أن نقف معها بتدبر عشان نفهم كيف نحقق التوبة. هذا إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.